الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من شر نفسي، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، وأعوذ به من شر الشيطان الذي يزيدني ذنبا إلى ذنبي. الحمد لله حمدا كثيرا ونسبحه بكرة وأصيلا، ونصلي ونسلم على أنبياء الله ورسله وعباده الصالحين، خاصين بالصلاة والتزكية والنماء، سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين علي المرتضى وفاطمة الزهراء والحسن المجتبى والحسين الشهيد، وعلى الأئمة المعصومين من ذرية الحسين، وعلى مولانا صاحب العصر والزمان، وعلى الشهداء والصديقين والصالحين وحسن أولئك رفيقا. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، وأذكر نفسي بقول الله سبحانه وتعالى: هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. جعلنا الله وإياكم من المتقين، وكتبنا في ذلك الميزان، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يقيم حدود الله ويستجيب لأمر الله، حيث يقول الإمام الصادق في فضيلة يوم الجمعة وبركة هذا اليوم وما فيه من عطاء، فيقول إمامنا: إن للجمعة حقا واجبا، إن للجمعة حقا واجبا، فإياك أن تضيع وتقصر في شيء من عبادة الله والتقرب إليه بالعمل الصالح وترك المحارم، فإن الله يضاعف فيه الحسنات ويمحو السيئات ويرفع فيه الدرجات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يحضر الجمعة، ومن يشجع عليها، ومن يشجع الأولاد والبنات على حضورها، ونسأل الله أن يكتب لنا ثواب هذا العيد وثواب هذا اليوم المبارك. يقول الله سبحانه وتعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وكذلك في خطاب للنبي: لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. لا شك أن الإنسان المؤمن دائما يسأل نفسه: هل أنني قريب من الله، قريب من أوامره، على المنهج الصحيح، على الخط الذي أراده الله سبحانه وتعالى لعباده، أم أنني بعيد؟ هذا سؤال يتردد في الذهن ويسعى إليه الإنسان، يريد أن يعرف موقعه، يشوف موقعه أنه هو صحيح، بعيد، قريب. وهذا ليس غريبا، حتى الأنبياء بعض مرات يعرضون نفسهم على الوحي. هذا السؤال يتردد عندنا دائما، حتى يشوف الجانب العملي من الجانب النظري. وفي الجانب النظري واضح: قرآن كريم وآيات مباركات وتذكير وأحاديث عن النبي. بس عمليا أنا الأشياء اللي مأثر عليها، مثل علي ربما الجانب القبلي، ربما الجانب العشائري، ربما الجانب السياسي، ربما الجانب الاقتصادي، ربما الجانب الاجتماعي، مجموعة أشياء تؤثر على الإنسان، لأن هو الإنسان هذه حصيلة حياته. يذهب بعد يوم ينتهي من هذا العالم ويعيش في عالم آخر، وبالتالي حتى الأحباب والأقرباء والذين انتفعوا أقصى ما يذكرونك بفاتحة ربما بين فترة وأخرى. إذن أنت وهذا الصندوق الذي هو معك وصندوق العمل. الإنسان دائما يسأل، وسأل النبي ذلك السؤال، وسأل الأئمة ذلك السؤال، فكان الجواب دائما أنه عليكم بالقرآن، اقرأوا القرآن. احنا واضح اكو تقصير بهذا المجال، الكل مقصرون في هذا المجال. كأن الله سبحانه وتعالى يقول إن في قصصهم عبرة وموعظة وتذكير ونصيحة وتسديد ونقد، وكل هذه القضايا موجودة في كتاب الله. فأنت حينما تقرأ القصص والأيام وتقرأ موسى، الإنسان بعض المرات يتضايق حتى من الحياة، يريد يلجأ إلى مكان أمين ربما لا يجد أي إنسان. يقول لك الناس ربما حتى العالم صار يجامل، حتى فلان صار يجامل، فأنا أريد مكانا وكلاما لا أجد فيه المجاملة وإنما يصارحني. وهذا الشيء موجود في القرآن الكريم. فاسأل نفسك أيها المؤمن، كم تعطي من وقتك إلى القرآن؟ كم تتدبر في القرآن؟ كم تتابع من القرآن؟ واضح عندنا روايات تشدد على المعنى، عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، ليس منا من لم يقرأ في اليوم والليلة 50 آية، يعني هذا الحد الأدنى. أنت تصور 50 آية، 50 آية مو قليلة، و50 آية بها قصة وبها عبرة وبها فكرة وبها. والنبي الله سبحانه وتعالى يقول له واتلوا عليهم نبأ نوح. شوف نوح شنو سووا، لأن هذه السنن تجري على الأولين وتجري على الآخرين. واتلوا عليهم نبأ ابني آدم، واتلوا واتلوا واتلوا. فإذا نشوف بها قصص كثيرة، وشوف بها مواعظ، وشوف بها تفكير. أنا أحتاج في هذا الزمن أن يكون لي إمام. ولذا أمير المؤمنين حينما جاءه الحارث الهمداني وقال وجدت الناس مضطربين بالمسجد ويتناقشون على قضايا، فخرج أمير المؤمنين إليهم وأخبرهم وقال لهم سمعت حبيبي رسول الله يقول عن القرآن، فيه خبر ما قبلكم، فيه نبأ ما بعدكم، فيه حل ما عندكم من مشاكل. إذن إحنا متفاعلين فعلا مع القرآن؟ يعني هذا السؤال اللي نسأل أنفسنا به ونقول أننا قريبون من الله أم بعيدون، حتى يعرف الإنسان يطمئن على عقيدته وعلى دينه. ومو فقط في الجانب العبادي، حتى يشوف إحنا قريبين، إنسان يشوف نفسه قريب في صلاته، في صومه، في عمله، في زكاته، في جهاده، حتى في العمل الاجتماعي، حتى في العمل التكنولوجي، حتى في العطاء العلمي. خلينا نشوف أمة، لأن الله سبحانه وتعالى يقول لتخرجهم من الظلمات إلى النور، تخرج الفرد وتخرج الجماعة وتخرج البلد. هل أن القرآن والنبي والإسلام الآن أخرجنا من الظلمات إلى النور، أم أننا قصرنا في هذا الجانب؟ يعني القضية كما ذكرت ليست فقط في الصلاة. أنت الآن كإنسان شنو الإبداعات في حياتك؟ ماذا قدمت؟ أسأل لنفسك أو لقومك أو لأهلك، ماذا قدمت في الجانب العلمي؟ ماذا قدمت في الجانب التربوي؟ ماذا قدمت في الجانب السياسي؟ في الجانب الاجتماعي؟ أنت مسؤول شرعا أن تقدم شيء. إذن تدبر القرآن، هذه القضية لا يمكن أن تتوقف فقط في شهر رمضان أو في المناسبات، وإنما لا بد أن يكون للإنسان المؤمن في كل يوم وقت ولو كان قصير أن يجلس إلى كتاب الله، يستمع إليه، يتحدث معه، يستنبط منه، يستخرج منه. ولذا أن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه في حديث يقول آيات القرآن خزائن، ما قال انتهت هاي الخزينة بزمن النبي وبعد النبي وبعد 100 سنة و200 سنة، وإنما هو كتاب يبقى مع الإنسان. فيقول آيات القرآن خزائن، أنت شوف نفسك أنت هاي القضية مجربها. آيات القرآن خزائن، فكلما فتحت خزينة فينبغي النظر لك أن تنظر فيها، فلذلك أن تنظر فيها وتستخرج منها الكنوز. إذن أكو كنوز بالقرآن. يعني القضية الآن إحنا كمسلمين كأمة مسلمة بهذا الشكل، تجد الحروب الطاحنة وتجد القتال وتجد الإساءة وتجد التكفير وتجد كل هذه الأفكار، خلي نشوف أن هاي هي منطق القرآن، هي منطق الأنبياء، هي منطق الصلحاء. لو لا، احنا بعيدين شكل المسلمين، ظاهر المسلمين، نصلي الصلاة، قد نحضر المساجد، ولكن عمليا هل نحن هذه الأمة التي تنظر في كنوز القرآن فتستخرج منها؟ حتى على مستوى التطور الاقتصادي، التطور الاقتصادي ترى هم عبادة. يعني حينما تكون الأمة بعيدة عن الاقتصاد السليم والاجتماع السليم والسياسة السليمة، الآن احنا سياسة المسلمين، سياسة المسلمين هل هي هذه السياسة التي يريدها الله سبحانه وتعالى؟ اقتصاد، هل أن هذا الاقتصاد الذي يريده الله للمسلمين، أم أن يكونوا يتحولوا إلى مستجدين من كل دول العالم، مستجدين بالجانب السياسي وبالجانب الاقتصادي وبالجانب الاجتماعي وبالجانب الفكري، حتى بعض المرات صار يتعلمون بالجانب الروحي، يأخذون من هذا الهندوسي ويأخذون من ذاك فينقلون هذه الصور. إذن الله سبحانه وتعالى يقول أن الجواب للسؤال الذي تسأله ويتردد في ذهنك، هل أنك قريب إلى الله أم بعيد، هل أنك قريب لدينك، هل أنك قريب لحقيقة القرآن، يقول اقرأ القرآن. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون، ما قال يسبحون بس، سبحان الله سبحان الله، يتفكرون، يتفكرون في خلق الله، ربنا ما خلقت هذا باطلا، سبحانك ما خلقت هذا باطلا، يعني يدعوك إلى أن تكتشف سر الطبيعة، أن تكتشف سر الخلق، أن تكتشف سر الرزق، أن تكتشف سر النفط، أن تكتشف سر هذه الحياة وما فيها، وإلا مو فقط تكتشف سر الصلاة والصوم والعبادة، العبادات خاصة بعضها يعني توقيفية، رسول الله قال هيك صلوا وخلص، بس ما قال لا تفكرون أو فكروا بهذه الطريقة فقط، قال اسمحوا لعقولكم أن تفكر وأن تفتش وأن تبحث وأن تسمع الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن. فنشوف الآن فعلا هذا بمنهجنا، لما نيجي بعد واحد يقول يا بيت يا مسلمين ترى أنتم رايحين غلط، أنا شنو موقفي من عنده؟ يقول الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن. إذن القرآن حينما نقرأه، أنا أوصي نفسي وأخواني أن يكون لك وقت لا يزاحمه أي شيء، لأن هو المؤنس، لأن هو الذي يجيبك على كثير من السنن والقوانين والضوابط التي تمر، لأن هو الذي يهديك ويخرجك من الظلمات إلى النور. وبالتالي أن الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. الله ما محتاجكم، بس هذه استجابة لما يحييكم، يحيي حياتكم، يخرجكم، فتكونوا للأمة الشاهدة، وتكونوا للأمة الوسط، وتكون الأمة المنقذة. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. يقول الله سبحانه وتعالى فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم. هذا من يجي؟ هذا يجيك من قراءة القرآن، هذا يجيك من التدبر، ما يقدر واحد يقول شيخنا أنا بس أقرأ، أنا ما أقرأ تفاسير، أنا ما أفتهم في هذا المجال. لا، القرآن مو خاص للعلماء، القرآن لكل الناس. وبالتالي أي واحد حتى الذي لا يقرأ ويكتب حينما يستمع إلى القرآن يتدبر في معانيه، يعرف أن هنالك سنن وقوانين تجري مجرى الليل والنهار والشمس والقمر، يعرف أن هنالك أمم مرت، وأن القرآن يتلو عليهم نبأ ابني آدم ونبأ نوح ونبأ موسى ونبأ عيسى ونبأ النبي، وأن القضية مو فقط قضية قصصية أدبية تستأنس بها، لا، أكو بها قصة، قصة يوسف أكو بها عبرة، إن في قصصهم لعبرة، موسى عبرة، هارون عبرة، نوح عبرة، إدريس عبرة، يونس عبرة. وبالتالي كل وهذه كلها موجودة، يعني جمعها القرآن وأوصلها إلينا، قال هاي تاريخ الأنبياء وهذا حياتهم وهاي طريقتهم وهيك واجهوا. فأنت لا تتألم، وإنما عليك أن تمشي ضمن ما يهديك إليه القرآن. فيقول: يا قوم لقد أبلغت لكم رسالة ربي ونصحت لكم، ولكن لا تحبون الناصحين. صحيح، إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري، وقالها نوح وقالها أبي الضيم في كربلاء، ويقولها المصلح اليوم ويقولها المصلح غدا. إن كان كبر عليكم إعراب تذكيري، كبر عليكم مقامي بينكم، كبر عليكم نصحي لكم، كبر عليكم أن أقول لكم هذا حق وهذا باطل، وهذا حرام وهذا حلال، بس أنا على أقل تقدير أنه أنقذ نفسي وأخلص نفسي من المسؤولية الشرعية، كما كان يقول كثير من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه، أنه إحنا عندنا هذا الموقف نقوله، بس هذا ما يعجب فلان ما يعجب فلان ما يعجب فلان. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، قال: يا قوم اتبعوا المرسلين. أما من أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. أنا أرجع وأكد أقول خلي يصير جزء من حياتنا وجزء من برنامجنا اليومي، ومن اليوم نبدأ به أننا نفتح كتاب الله ونقرأ ولو صفحة واحدة ونتدبر فيها ونتذكر ونسأل أهل العلم ونسأل التفاسير ونتابع، لأنه القرآن معني بتربيتك معنويا، تربيتك روحيا، تربيتك أخلاقيا، تربيتك اجتماعيا، تربيتك اقتصاديا. القرآن ترى بس مو الصلاة، القرآن كتاب هدى حتى الجانب الاقتصادي. يعني أنا لما أجي أقول أنه إحنا بالاقتصاد فاشلين، وين نروح؟ خلينا نشوف الهدي القرآني شو يقول لنا، كيف تستفيدون في بناء اقتصادكم، في بناء اجتماعكم، في بناء تربيتكم، في بناء أنفسكم. صحيح القرآن مو كتاب علم، ولكن القرآن كتاب هداية، يعني يضعنا على الطريق الصحيح، يقول أنتم أخذوا بهذا الشكل. أنا أنصح نفسي وأنصح أخواني، وأتمنى على كل مؤمن أن يكون له باليوم ولو 5 دقائق يقرأ صفحة من كتاب الله ويتدبر فيها ويسأل أهل العلم وأهل التفسير، فستجد نفسك بعد فترة سنة مو أكثر، ستجد أنه تحمل القرآن بين ثناياك وتجيب بالقرآن. ولذا ورد الحديث: من ختم القرآن ختمت النبوة على جبينه. مو فقط ختم قراءة، لا، ختم المعاني اللي فيه، ختم فلسفة القرآن بالحياة. احنا الآن حتى بالاقتصاد نتصور أنه إذا فشلنا في الاقتصاد نعرض عن كتاب الله ونروح ندور هنا وهناك، فالله شو يقول؟ يقول: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: رب لما حشرتني أعمى؟ قال: كذلك أتتك آياتي فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. فأنت وين عن القرآن؟ أنت يا أمة وين عن القرآن؟ هذا كتاب الله بين ظهرانيكم، هذا كلام الله إليكم، هذه وصفة الأنبياء لحياتكم، لأرواحكم، لأبدانكم. جربوا ولا تقول أنا ما أعرف، حتى اللي ما يقرأ خليه مسجل ويستمع، فسيهتدي وسيكتشف الكثير الكثير، يشوف نفسه مثل أنه هذا القرآن مثل رجل عالم حكيم صار فترة بصفك وانت ما سائله وانت ما مستفيد من عنده وانت ما ماخذ من تجربته ولا مهتدي بهديه، ستجد أنك هكذا مع القرآن. ولذا ثلاثة يشكون إلى الله يوم القيامة: مسجد مهجور، عالم مهجور، قرآن مهجور. جعلنا الله وإياكم ممن يتذكر كتاب الله دائما ويعيش معه ويستفيد، ونسأل الله أن يملأ قلوبنا وعقولنا وأنفسنا وأرواحنا بكتاب الله، فيكون لنا صديقا ويكون لنا شافعا مشفعا في الدنيا وفي الآخرة، تخرجهم من الظلمات إلى النور في الدنيا وتخرجهم من الظلمات إلى النور في الآخرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولكافة المؤمنين. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.
صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله وبالله والحمد لله وصلاة وتسليما على رسول الله ومن والاه، الهداة الطيبين من أهل بيته علي المرتضى وفاطمة الزهراء والحسن المجتبى والحسين الشهيد، وصل اللهم على السجاد والباقر والصادق والكاظم والرضا والجواد والهادي والعسكري، وعلى مولانا مهدي آل محمد، صلوا عليهم أجمعين. فقد ورد في الحديث: إذا اتقيت المحرمات وتورعت عن الشبهات وأديت المفروضات وتنفلت بالنوافل فقد أكملت في الدين الفضائل. جعلنا الله وإياكم من المتقين. ولا بد من التذكير بقضايا تخص الناس والمجتمع، وعلى رأس هذه القضايا ونحن في أيام الامتحانات والطلبة، ما في شك أن العنوان الكبير هو التربية والتعليم والتزكية والتعليم، وبالتالي أن يتمنى على المجتمع ككل، سواء كان التربية أو الآباء أو تفعيل مجالس الآباء. القضية ليست فقط امتحان ونجاح وعبور وبحث عن وظيفة، وإنما القضية هي القضية التربوية الأساس. احنا نشهد مع الأسف في مثل هذه الأيام وقبل هذه الأيام الآن موجودة، هو يعني عدم وجود الاحترام المتبادل بين الطالب والأستاذ. لم تكن هنالك دورات تربوية وتثقيفية للأساتذة وللمعلمين كيف يتعاملون مع الأولاد، ولم يكن هنالك أيضا إصرار من الآباء كيف يحترمون المعلم والمدرس، ومن علمني حرفا فقد ملكني عبدا. وبالتالي شيء مؤلم أن تسمع طالب يعتدي على أستاذ، حتى لو كان الأستاذ مشتبها أو مخطئا، الأستاذ تحاسبه المؤسسة وتحاسبه التربية وتحاسبه الوزارة. أما أنا ابني أقول له هذا المعلم مالك هو كالرسول، قم للمعلم وفه التبجيلة، كاد المعلم أن يكون رسولا. مو معنى أن المعلم معصوم، قد يشتبه، ولكن نريد أن نربي التلميذ كيف يحترم. تدرون حتى بالحوزات أول ما يدخل الطالب يدرس كتاب صغير اسمه أدب المفيد والمستفيد، يعني ما هو أدب الأستاذ تجاه التلميذ وما هو أدب التلميذ تجاه الأستاذ. هذه القضية حساسة في بناء الأمم والشعوب والتاريخ. أنا ابني أقول له حتى لو المعلم مخطئ معك مو من حقك أنت تتجاوز أو تتكلم، وإنما المؤسسة هي ربما يشتبه المعلم المؤسسة، فإذا على المؤسسة أن تفكر بالبرامج التي تستطيع من خلالها أن تعطي المعلم الوسائل والأساليب التربوية التي يتعامل بها. وعلى الآباء والبيت والمجتمع والعالم والخطيب والجمعة أن يقوم، ومن ربما يقوم بهذه المهمة هو وجود لجنة الآباء في المدارس. هذه اللجنة ضرورية، موجودة ببعض المدارس، مفعلة بنسبة 1% 2% 5% 10%، ولكن كلما تفعل هذه اللجان لجان الآباء في المدارس ستقوم بهذه المهمة. ربما تنبهني أنا كأستاذ أو معلم تقول لي مو مناسب أن تقول هذه الكلمة، وربما أيضا تربي الولد وتقول له ليس من حقك. إذا بلغ السوء من هذا المدرس أو المعلم أكو عندك إدارة، أكو عندك أب، أكو عندك تربية، أكو عندك. أما هذه الطريقة يعني انتقلت الصراعات القبلية والعشائرية والميليشياوية، حينما تنتقل إلى المدرسة وإلى الصف وإلى الأستاذ هذا كارثة حقيقة. فينبغي أن تفكروا فيها بالنسبة لإخواننا في التربية، وينبغي أن تفكروا فيها كآباء. يعني أنا ابني مو بس ألبسه، أقول له أنت رايح إلى معلم هو يجب عليك احترامه والالتزام. وأنا أتمنى على التربية أن حتى لو أن المدرس أخطأ ولكن الطالب رد على أستاذه بطريقة والعياذ بالله بطريقة الضرب أو الإساءة أو الكلام، أن تكون هنالك عقوبات صارمة لهذا التلميذ حتى يعرف أن هذا خط أحمر في مجاله التربوي. هذه قضية الأولى. القضية لأن الحديث يقول شر الآباء من دعاه البر إلى الإفراط. يقول أنت مو فرحان أنهم دلل ابنك، لا، يقول أنت شر الآباء. اثنين، حرمة التجاوز كما يفتي السيد السيستاني وباقي الفقهاء، حرمة التجاوز على المياه المعدة للشرب أن تسقى بها البساتين والمزارع، هذا شيء محرم ولا يجوز، لأن قاعد يحرم كثير من المناطق البعيدة أن الماء ما يصل. يعني بعض المناطق اللي هي طولها 10 كيلومترات ما يتجاوز أن الماء يوصل بها 2 كيلومترين ثم يتوقف، وهذا نتيجة التجاوز على الأنابيب وسقي المزارع والبساتين بالماء الصافي، وهذا عمل محرم. هذا عمل محرم، هذا جانب. والجانب الثاني مو إنساني، يعني أنت من أجل أن تسقي البستان مالك تحرم أخوك اللي جاوين. يعني المؤمنون بعضهم أولياء بعض. ثلاثة، الحديث أيضا يقول لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ثلاثة، عندنا ظاهرة تجاوز الموظفين الخاصة الجبات اللي يجبون الأموال، أموال الكهرباء، أموال الماء، أموال أخرى، الاعتداء على هذا الموظف خلاف الشرع وخلاف العقل وخلاف المنطق. ونتمنى على الحكومة أن تفعل القوانين التي تعاقب من يعتدي. هذا موظف، أنت ما تريد تدفع، هذه قضية تخصك. أنت تستلم الورقة، هذا موظف يجي يؤدي واجبه، يعطيك الورقة، وأكو جهة وحشتكي. أنت ما تريد تدفع، لا تدفع، هذه قضية تخصك أنت، تتحمل تبعاتها شرعا. أما أنت تعتدي على إنسان يؤدي واجبه، هذا عملية أن يتحول المجتمع إلى فوضى. القضية الثالثة أنه إخواننا بالوقف الشيعي نتمنى عليهم يعني تقييم حالة الامتحانات التي حدثت وتقدم عليها آلاف الطلاب وكانوا محرومين في النظر. يعني إخواننا بالوقف السني عندهم آلاف الطلاب، وتبدأ المدارس من الأول ابتدائي للوقف إلى أن تصل إلى أداء الدكتوراه والماجستير، في حين هذه أول تجربة الأخوان، ولا زال طلاب الوقف الشيعي يمتحنوا وأدوا ما عليهم وينتظرون في كل يوم أن تصدر. نتمنى على إدارة الوقف الشيعي أن تقيم هذا الجهد لأبنائنا اللي يمتحنوا وأدوا ودفعوا مبالغ في هذا المجال، أن يعطى لهم حقهم. من حق الأوقاف أن تضيف أشياء، تضيف دروس، تضيف علم، تضيف مادة، تعدل امتحانات، بس أن تحرم الطالب، خاصة مناطقنا ناصرية وبصرة وعمارة ما كان بها مجال أن يكملون أولادنا الدراسات، سواء كان لتحسين وضع الوظيفي أو لتحسين وضع العلمي. أكو مشكلة أيضا إخوان ذكروا لي، وأنا تابعت خلال هذه الأيام، بدأت تنتشر سيارات كثيرة بدون أرقام، يحط علم عراقي ويحط الله أكبر، يحط صورة فلان عالم وفلان شخصية وفلان سياسي حتى يدفع. بدأت تنتشر في الشارع كثير من هذه السيارات ما بها أرقام. نتمنى على إدارة المرور أن تعجل في إنهاء هذه المشكلة، وصارت حوادث يضرب ويروح حتى رقم ماكو، حتى ما يعرفوا الناس، هم يسوي له سيارة وهم مضللة وهم ما بيها رقم ويطلع بالشارع. الأمر الآخر يعني في ما هو موقفنا من البحرين حقيقة، يعني سقوط الدماء وسقوط الشهداء وإعدام الطواغيت للمؤمنين. قطعا الله سبحانه وتعالى قال: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات، لا تحسبن أيها الظالم ولا تحسبن أيها المظلوم. لا تتصور عن هاي الدماء، وصدام مارسها وتصور أنه هاي الدماء تبقيه وقتل الآلاف بل مئات الآلاف، ولكن هذه الدماء الطاهرة الزكية النقية ستكون منطلقا لتحرير الشعوب. حكام صار لهم آلاف السنين مسيطرين على الناس بالأموال، وغير هذا الآن بدأوا بالظلم وبدأوا بحرمان يعني 80% من المؤمنين الشيعة في البحرين، حتى لا يسمح له في كتاب في المدارس، لا يسمح له بعقيدته، لا يسمح له بكل أشياء، بغض النظر عن أن يكون أنه يريد، هو من حقه كشعب يريد أن يغير الحاكم. أنا أقول يا حكام البحرين، الله سبحانه وتعالى قال: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم. إحنا موقفنا مع الدماء، مع الدماء الزكية الطاهرة، ونقول أنها ستسقط هؤلاء الأقزام والطواغيت الصغيرة، ولا يمكن أن تستمر الحكومات والفراعنة بهذه الطريقة. قطعا الدماء يعني غالية على الناس، ولكن الدماء تحقق الانتصار، ونسأل الله أن يفرج عن شعبنا البحرين وعن الشعوب المظلومة في كل أصقاع الدنيا، وأن يرحم الشهداء برحمته ويرزق أهلهم وذويهم الصبر والسلوان. وختاما لازمنا نقف وفي كل جمعة إجلالا وإكبارا واعتزازا لدمائنا، لشهدائنا، لأبطالنا، لقواتنا الأمنية، للذين يحققون في كل يوم نصرا ببركة الدماء الطاهرة، بركة المرجعية الرشيدة، بركة أولئك الذين يضحون، فنحن ملزمون بالوقوف معهم، مع عوائلهم، مع دمائهم. بأموالنا بأنفسنا بكلماتنا، وألا نسمح لكل من يحاول أن يمس من القوات الأمنية أو الحشد الشعبي. رحم الله الشهداء وحفظ الله الباقين ونصر الله المؤمنين ورزقنا الله أن نكون لهم من الداعمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولكافة المؤمنين. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أقم الصلاة يرحمك الله.